السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا بحمد الله تعالى إلى أن الخمس في أرباح المكاسب إنما صدر من الأئمة المتأخرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، بعنوان أنه تشريع وحكم ولائي، وهذا المنصب ثابت للأئمة لا يختلف عليه اثنان. نعم، إذا كان هناك كلام أنه هل يثبت لهم التشريع بالنوع الثاني أم لا، باعتبار أنه التشريع من النوع الثاني وهو التشريعات الثابتة التي هي جزء من الشريعة، هذا لا إشكال ولا شبه أيضا بين فقهاء الإمامية أنه ثابت لمقام الرسالة صلى الله عليه وآله. نعم، وقع الكلام بين بعض العلماء أن هذا المقام هل هو ثابت للأئمة أم لا، ووجه اعتراض هؤلاء البعض طبعا بحث واقعا لم يبحث ومن حقه أن يبحث. وجه أولئك المعترضين لا لعدم وجود الروايات، الروايات موجودة في المقام، ولكنهم يقولون أنهم أعرضوا، فقهاء الإمامية أعرضوا عن العمل بمثل هذه الروايات. هذا بحث موكول إلى محله. طبعا احنا رأينا في المسألة واضح، وهو أنه لا، المقامات الثابتة للرسول ثابتة للأئمة إلا ما خرج بالدليل. المهم أن خمس أرباح المكاسب إنما فرض بحكم ولائي، وهذا ثابت لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إنما الكلام، كل الكلام أعزائي، أن هذا الحكم الولائي الثابت لأئمة أهل البيت هل هو مختص بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أم أنه يوجد لفقهاء عصر الغيبة أيضا؟ وهذه مسألة مهمة ولا بد أن تبحث في زواياها المختلفة. إذا أردنا أن نتكلم في ذلك أعزائي لا بد أن يكون البحث في مقامين، ولكن أنا مو بودي أدخل في تفصيل هذه المسائل، وإنما إن شاء الله لهذه المسألة موضع آخر. المقام الأول أنه أساساً هل يوجد للفقيه صلاحية وحكم أن يبين ويشرع ويعطي حكماً ولائياً، أعطي مثل هذه الولاية أو لم يعطى، إن صح التعبير كانت تامة، توجد له هذه الصلاحية أو لا. المقام الثاني كان الناقصة، وهو أنه إذا أعطي ما هي سعتها، سعة دائرة الولاية التي أعطيت للفقيه في عصر الغيبة. هذا بحث مهم وأساسي، و جملة من الأعزة أيضا طلبوا أن نتكلم في هذا ولو بمقدار الإجمال حتى أبين الصورة التي نعتقدها، لأنها مرتبطة بالمسألة محل البحث. حتى تعرفون مبانيها الفقهية أيضا، ونخرج من هذه الفوضى التي تطرح هنا وهناك في مسألة صلاحيات الفقيه في عصر الغيبة. لا أقل أن المباني تتضح للأعزة، إذا أراد أن يبحث يعلم أنه في أي اتجاه يبحث. أعزائي، نريد أو نشير إلى بحثين. البحث الأول الذي لا بد من الإشارة إليه هي ما هي الاتجاهات إزاء مشروعية السعي لإقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة. أصلاً هذا العمل مشروع أو أنه غير مشروع؟ أننا نعيش في عصر الغيبة منذ مئات السنين، ولعل لا نعيش مئات السنين أخرى، بل لعلنا نعيش آلاف السنين الأخرى، الكل بيد الله سبحانه وتعالى. ما هي وظيفة المكلف؟ وما هي الاتجاهات إزاء السعي لإقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة؟ أعزائي، يوجد اتجاهان أساسيان في مدرسة أهل البيت. طبعا بهذا الوضوح الذي أنا أقول ما موجود ها أعزائي، ولكنه أستشف أنا من كلمات الفقهاء هذا المعنى. يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يقول أنه لا يجوز السعي لذلك، أصلا عمل محرم في زمان الغيبة، وذلك للروايات التي بعضها أيضا صحيحة السند التي بيّنت أن كل محاولة من هذا القبيل أولا لا تصل إلى مقصودها، وثانيا إذا وصلت لا تزيد شيعتنا إلا مكروها ونحو ذلك. مجموعة من النصوص التي استندوا إليها وذكروها وهي موجودة في الكتب. أنا أشير إلى مجموعة أو بعض هذه الروايات، منها أعزائي الروايات الواردة في وسائل الشيعة، طبعة مؤسسة آل البيت، المجلد 15 صفحة 50، هناك باب تحت عنوان باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم عليه أفضل الصلاة والسلام. مجموعة من الروايات، الروايات بعضها صحيحة السند، الآن مو بصدد احنا بحثها. الرواية الأولى عن علي بن الحسين عليه السلام قال: والله لا يخرج أحد منا قبل خروجه عليه أفضل الصلاة والسلام إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به. هذا تمثيل كل حكومة قبل قيامه عليه أفضل الصلاة والسلام. رواية ثانية قال أبو عبد الله الصادق: يا سدير، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار. التفتوا إلى الرواية: فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. إذن هاي المدة كلها ماذا؟ لابد أن تكون ماذا؟ تكون حلس بيوتكم. قال: يا ابن رسول الله، أين نجد العافية أو الراحة؟ قال: 9 في اعتزال الناس وواحدة في الصمت. أولا أصل لا تختلط معهم، وإذا اضطررت للاختلاط ماذا؟ أسكت. هذه روايات موجودة في تراثنا الفقهي. رواية أخرى ولعلها صحيحة السند قال: كل راية ترفع قبل قيامه عليه أفضل الصلاة والسلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. أنا أتصور الألسنة جدا ألسنة ماذا؟ شديدة اللحن، وتحذر من هذه العملية. رواية أخرى أعزائي قال في خطبة له أمير المؤمنين: إلزموا الأرض واصبروا على البلاء ولا تحركوا بأيديكم. طبعا صاحب الوسائل قال بالسيف، هذه بعض المصاديق وإلا الروايات مطلقة مو أنه كل خروج بالسيف، أي خروج، كل قيام سواء كان بالسيف أو بغير السيف. المهم هو قيدها في العنوان بالسيف، وإلا في الروايات ليست كذلك. قال: إلزموا الأرض واصبروا على البلاء ولا تحركوا بأيديكم ويسيوفكم في هوى ألسنتكم ولا تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم، فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه إلى آخره، هذا أفضل من كذا وكذا إلى غير ذلك. وروايات كثيرة أعزائي، وما أراك تدركها. قال عن جابر: إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك، وما أراك تدركها، اختلاف بني فلان ومنادي ينادي من السماء ويجيكم من الصوت من ناحيتي، وفيه علامات كثيرة في هذا المجال. إذن أعزائي، الروايات كثيرة قد تصل إلى 20 أو أكثر في هذا المجال. ورواية أخرى أيضا ما أدري الآن ما صار عندي وقت أراجعها، ولكن موجودة في مقدمة شرح الصحيفة السجادية لرياض السالكين. هناك الرواية طويلة: قال ثم قال أبو عبد الله الصادق: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيامه عليه أفضل الصلاة والسلام أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية. اصطلام المستأصل الذي يقطع آخره، إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا ونحو ذلك. نصوص من هذا القبيل. إذن الاتجاه الأول أعزاء، هذون هواي مرتاحين مولانا في زمن الغيبة، وهو أنهم أساسا لا بد أن يسعوا للقيام أو لا يسعوا للقيام، مو فقط لا يسعون للقيام أو لا يسعون لإقامة الحكم، حتى لو قام الحكم الإسلامي بسبب صدفة اتفاقا. أصلا النظام العالمي أراد ماذا؟ أن يسقط نظام ديكتاتوري ويعطيه بيد من؟ ها؟ بتعبيرهم على ظهر الدبابات مولانا. ووصلنا إلى الحكم الإسلامي، هل يجوز أن نمارس؟ هؤلاء يقول أيضا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز التصدي. ولذا يبقون مقاطعين ماذا؟ سلبيين، حتى لو لم يسعوهم، ولكنه من باب الاتفاق بطريق خارجي جاء وقام. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أعزائي، وهو الاتجاه الذي يرى وجوب السعي أو وجوب إقامة الحكم الإسلامي على موازين الإسلام في عصر الغيبة. أعزائي، هذا الاتجاه فيه نظريتان أو توجهان، عبروا ما تشاءون، أو رأيان. رأي يقول بأن إقامة الحكم الإسلامي واجب، وبتعلمون أن إقامة الحكم الإسلامي لا يأتي من نفسه، لا بد ماذا؟ من إيجاد الظروف، الشروط، السعي، المقدمات، التشكيل، افترضوا الجمعيات، أحزاب، مؤسسات، التسلح لعله إلى آخره، كل المقدمات حتى نستطيع ماذا، خصوصا في مثل هذه الأزمنة. فهل يجب أو لا يجب؟ الجواب: التوجه الأول يقول هذه المقدمات بمنزلة مقدمات الواجب، يجب ماذا؟ يجب تحصيلها، يعني على المكلف أن يذهب، مكلف العالم، الناس، المسلمين، المؤمنين، كلهم يجب عليهم ماذا؟ أن يسعوا لتحصيل ذلك ولو بالقوة المسلحة. هذا التوجه يميل إليه، بل يصرح به الشيخ مرزا جواد التبريزي، شيخنا الأستاذ الشيخ مرزا جواد، يقول بأنه يجب ذلك ولو توقف على إراقة الدماء، ولو إلى غير ذلك. هذا المعنى الإخوة إذا يريدون يراجعوه بإمكانهم، يوجد عنده بحث تفصيلي أعزائي في إرشاد الطالب من صفحة 20، هاي الطبعة اللي هي الطبعة الحديثة اللي طبعت، من صفحة 20 عنده يوجد هناك بحث أعزائي يبدأ من صفحة 20، يقول بأنه أساسا بقي الكلام في كذا، والحاصل أن للفقيه مناصب ثلاثة أولا وثانيا، إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 40، هذه عبارته هناك، يقول: وعلى ذلك فينبغي الكلام في موضعين، ما إذا تصدى أمر المسلمين من ليس أهلا له كما في غالب بلاد المسلمين في عصر الحاضر. فما هو التكليف؟ يقول: التكليف بأنه لا بد ماذا؟ من إسقاط الظالم، خصوصا إذا كان فيه خوف على حوزة الإسلام، على بيضة الإسلام، على المبادئ الدينية، وأن هؤلاء كانوا يريدون يسلطون الظلمة الكفار ويجعلونها تحت كذا كذا. يقول بأنه: وأما إذا توقف ذلك على ارتكاب محرم في نفسه فلا بد من ملاحظة الأهمية ولا ريب كذا، إلى أن يقول: كل ذلك تحفظا ودفاعا عن المسلمين وأعراضهم، هذا بحسب الكبرى، وأما بحسب الصغرى فإن أحرز فقيه حال الظالم وأنه كذا فإنه يحكم بوجوب القيام، وأنه على الناس ماذا؟ أن يطيعوا. بحث مفصل عنده هنا لأعزة، يمكنهم مراجعته. هذا رأي أعزائي، وهو الرأي الذي يرى أن تهيئة المقدمات هي مقدمات ماذا؟ واجبة، كتهيئة مقدمات الصلاة إذا دخل الوقت لا بد من تحصيل الوضوء أو تحصيل المقدمات، أو إذا حصلت الاستطاعة فإنه يجب أن تهيئ المقدمات للذهاب إلى ماذا؟ للذهاب إلى الحج. الرأي الآخر يقول: لا، أن تهيئة المقدمات من قبيل مقدمات الوجوب، من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، يجب تحصيلها ولا يجب تحصيلها؟ لا، ليس على المكلف تحصيله. نعم، إذا حصلت بنحو من الأنحاء، كما الاستطاعة، الاستطاعة لا يجب عليك أن تذهب لتحصيل الاستطاعة، ولكن جاءك من باب الاتفاق وحصلت ماذا؟ وحصلت الاستطاعة. بعد لا تستطيع ماذا؟ لا تستطيع أن ترفض، لا بد أن تأتي بالحج. هذه الوجهة نظر تقول بأنه إذا حصل عند ذلك على الفقيه أو على من له الصلاحية، مو بحثنا في الفقيه، أن يتصدى لإقامة ماذا؟ لإقامة حكم الله في الأرض، ولا يحق له أن يتوانى عن ذلك. خب، تعلمون هذه المسألة أعزائي من أهم المسائل المرتبطة بكل مكلف. في النتيجة، هل يجب عليه أن يسعى أو لا يجب عليه أن يسعى؟ أيا منهما، وإذا جاءت منظمة أو جهة أو جمعية أو حزب أو مؤسسة أو أي شيء كان، ودعاك إلى عمل من هذا القبيل لتهيئة المقدمات لإقامة ماذا؟ لإقامة الحكم، يجب عليك أو لا يجب عليك؟ تعلمون، إذن مو المسألة مسألة نظرية حتى نقول نتجاوزها ماذا؟ بسرعة. لا، مسألة عملية، محل الابتداء، محل الابتلاء الشديد. وكم نسأل وأنتم تسألون أيضا بأنه الآن توجد في بلادنا حركات، منظمات، أحزاب، جمعيات، مؤسسات، وهذه تريد أن تهيئ الأرضية لإقامة ماذا؟ لإقامة الحكم الإسلامي، فهل يجوز الانخراط فيها أو لا يجوز؟ ومع الأسف الشديد على القاعدة مولانا تجد بأنه جملة من المجيبين في المواقع وغيرها يقول: هذه موضوعات. يا موضوع مولانا، هذه مو موضوعات، هذه ماذا؟ أحكام شرعية. أنت لابد أن تقول له بحسب الفتوى، تقول له: نعم يجب أو ماذا؟ أو لا يجب، يجوز أو ماذا؟ أو لا يجوز. نعم، تشخيص أن هذه الحركة أو الحزب جائز لو هذه تكون ماذا؟ من الموضوعات. بس ما أدري، ذولاك المجيب ضعف الطالب والمطلوب. في السائل وفي المسؤول نظر. على أي لحظة أعزائي التفتوا إلى هذه القضايا، هذه أسئلة الآن تعيشونها يوميا، لذا لا بد أن تحدد موقفك. في النتيجة، إما أنت مجتهد وإما أنت مقلد. إذا مجتهد رأيك لابد هذه تنقحها بالنسبة لك، إذا مقلد لابد أن ترجع إلى مرجعك، إذا قال هاي موضوعات روح لأقل فهمه قل له هذني مو موضوعات، هذني ماذا، هذني حكم شرعي أنا أسألك يجوز أو لا يجوز، وإذا كان يجوز يجب أو ماذا أو لا يجب. عند ذلك بعد تشخيص الموضوع الخارجي أن أنا أشكل حزب، أشكل منظمة سرية، منظمة علنية، ما أدري عمل مدني عمل عسكري، هذا كله تابع ماذا؟ تابع لهذه المنظومة، لهذه الخريطة اللي ده أنا أقولها أبينها للأعز، وهي شديدة واقعا شديدة الابتلاء في مثل هذه الأزمنة، لأنه في الأعم الأغلب في الأعم الأغلب الآن في الأعم الأغلب واقعا تجدون بأنه إن الشيعة يعيشون في بلدان توجد فيها مظالم، يوجد فيها انتهاك حرمات، يوجد فيها تولي أو تسلط الأجنبي على بلادهم، يوجد فيها سرقات، توجد فيها إلى آخره. وما هو التكليف الشرعي؟ وهنا أعزائي لابد أن نرجع إلى الأئمة، يعني أولئك الذين قالوا بعدم الجواز مولانا ارتاحوا خلاص بعد ما عندهم شغل، حتى الأئمة ما يبحثوا لأنه تكليف الأئمة. أما أولئك الذين قالوا بالجواز ثم قالوا بالوجوب على نحو مقدمات ماذا؟ الواجب لا مقدمات الوجوب، هنا لابد أن يرجعوا ويقرأوا تأريخ الأئمة، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني الإمام أمير المؤمنين عندما سلب حقه، عندما غصبت خلافته وإمامته كيف تعامل؟ لابد أن نعرف. إما أن نقول جلس في البيت كما يحاول البعض، وهذا كلام فارغ لا أصل له، الإمام لم يجلس في البيت، وإما ماذا؟ وإما حاول أن يرجع الوضع إلى نصابه. هسه ما هي الخطوات التي قام بها؟ ما هي خطوات الإمام الحسن؟ ما هي خطوات الحسين؟ الإمام الحسين، الإمام السجاد، حتى من خلالها نشكل نظرية، ومن خلالها نعرف ماذا نفعل وماذا فعلوا في 250 سنة أئمة أهل البيت، حتى تكون نبراسا وطريقا لنا للتعامل في عصرنا الحاضر. هذا البحث الأول اللي أنا هنا أغلقه، فقط أشير كما قلت أشرت إليه إجمالا وبحثه في محله. طبعا فقط من باب الفتوى حتى يكون واضح للأعزاء، أنا قائل بالجواز أولا، وقائل أنه بمقدمات الواجب لا بمقدمات الوجوب، وهذا بحث في محله، ما هي أدلتي على ذلك موكول إلى محله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق لبحث هذه المسألة إن شاء الله في النجف إن شاء الله تعالى، حتى نستطيع أن نعطيها حقها. البحث الثاني، البحث الثاني، ما هو البحث الثاني؟ هسه افترضوا أعزائي، طبعا الاتجاه الأول قلنا ما عدنا شغل في الاتجاه الثاني، قامت الحكومة إما بسعي كما في الاتجاه الأول، إما في نفسه كما في الاتجاه الثاني، الآن من الذي يحكم هذه الدولة؟ هل الذي يحكم هو إنسان موثوق وإن لم يكن فقيها؟ هل الذي يحكم، يعني بعبارة أخرى الحاكم، هل يشترط أن يكون فقيها جامعا للشرائط؟ وأرجع وأقول أعزائي، من أنا أقول فقيه ليروح ذهنك إلى باب الاجتهاد والتقليد في الرسائل العملية، أنا عندما أقول فقيه جامع للشرائط يعني ما أشرت إليه بالأمس، أن يكون عالم دين لا عالم فقه، أن يكون بصير عارف بزمانه لا أنه يعرف المباني فقط، وأن يكون شجاع، هذه الخصوصيات أنا هذني أقولها في المتصدي لا في مرجع الفقه، في مرجع الفقه لا يشترط الشجاعة، يريد يعطي فتاوى مولانا يمكنه أن يكون، لأنه ليس من شرائط جواز التقليد في المسائل الفقهية أن يكون شجاعا، لم يذكر أحد، نعم أن يكون ذكرا مولانا، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون كذا إلى آخره، ولا لم يقل أحد أن يكون ماذا؟ أن يكون بصيرا. نعم، ولذا أنا في محله في الأسئلة وأجبت عنها ميزت بين مرجعية الفقه ومرجعية ماذا؟ ومرجعية الأمة ومرجعية الدين، إذن بابين مو باب واحد، هذه لها مجموعة من الشروط وتلك لها مجموع أخرى ماذا؟ مجموع أخرى من الشهود. على أي الأحوال أعزاء، هل يشترط أن يكون الحاكم فقيها أو لا يشترط؟ هذا بحثه، لابد أن يبحث. أنه قد يقول قائل من قال بأنه ينبغي أن يكون ماذا؟ ها؟ فقيها. لا، إنسان أمين، عرفت شون؟ خب هذا شون يطبق الأحكام الإسلامية؟ يأخذ رسالة عملية ويطبقها، يضع لجنة قانونية ويطبقها، هذا رأي ويذهب إليه البعض أيضا. ورأي يقول لا، لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ فقيها جامعا للشرائط أو مأذونا من قبله، حتى لو هو ما يريد يتصدى لابد ماذا؟ أن يأتي ويستأذن الفقيه الجامع للشرائط. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول باعتبار أن إقامة الحكم ولاية على الناس، والولاية تحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن من صاحب الولاية وهو الحق سبحانه وتعالى. وهذه الولاية ثابتة أولا وبالذات لله، ثم أعطيت للنبي وللأئمة، ومن بعدهم ماذا؟ لابد أن نذهب إلى الروايات والنصوص بأيدينا لنرى بأنه لمن أعطيت هذه الولاية في زمن ماذا؟ في زمن غيبته عليه أفضل الصلاة والسلام. من هنا الأعزاء والفقهاء، أعزائنا الفقهاء، دخلوا في بحث آخر، وهو أنه لو قلنا بأن الفقيه بالمعنى الذي يقولون به أو بالمعنى الذي نقول به هو الذي لا بد أن يتصدى لإقامة الحكم، ما هي الصلاحيات التي أعطيت له؟ هل أعطيت له صلاحيات أو لم تعطى؟ وإذا أعطيت فما هي تلك الصلاحيات؟ هنا توجد أعزائي نظريات أربعة بشكل إجمالي، ها، وإلا البحث هو أكثر تفصيلا وتعقيدا من اللي دا أشير إليه. ومع الأسف الشديد في الكتابات العربية، يعني الكتاب العرب قليل وجد، طبعا من الشيعة ولا غير الشيعة مو معنيين بمثل هذه التفاصيل، قليل كتبوا في هذا المجال، وتحتاج إلى بحوث ضافية وحد محل ابتلاء مولانا. والله وبالله وتالله، بعد أكو صيغة أخرى للقسم حتى نقسم، أهم من أبحاث الصلاة، لأنه مسألة الصلاة مسألة ماذا؟ ها؟ مسألة شخصية. أما هذه المسألة مسألة شخصية لو مرتبطة بمصير الأمة، ومن لابد أن يجيب عليها إذا مو الفقيه؟ من لابد أن يجيب عليها إذا مو الحوزات العلمية؟ من الذي يجيب عليها إذا مو الحوزات العلمية؟ ولكن تجد أنت في باب الصلاة تكتب دورات تصل إلى 25 مجلد في باب الصلاة، صحيح لو مو صحيح؟ ولكنه دلني على 25 كراس في هذا الباب على أي الأحوال. ولذا تتأخر الأمة أعزائي، الأمة، الناس، الجماهير، الشعوب، وخصوصا الآن أنتم تعلمون أن الشيعة بعد ما عادوا جالسين في كربلاء والنجف وأبو صخير مولانا أبدا، والله بعد خلاص الآن الشيعة متواجدين في 200 دولة في العالم، وفيهم العلماء والأساتذة والجامعيين والمتمكنين، والكل يطالب ماذا؟ أنه ما هو تكليفة؟ فإذا أنت ما تقوم بالوظيفة، من يملأ الوظيفة؟ ها؟ من هم يملأها؟ يملأها من لا، من ليس أهلا لهذا الموقع. عدت تدخل في معركة، كيف تدخل المعركة مولانا؟ هي تصدر فتاوى، ضال مضل غارج، بعد ما عندك شيء آخر. لماذا؟ لأنه أنت ذاك الإنسان عنده مشكلة حل ياها، ما تحلها ويذهب إلى غيرك اللي دي حلها، وحيث أن ذاك لا يملك البصيرة، لا يملك لا يملك الأدلة، لا يوجد، لا توجد عنده الفقاهة الصحيحة، ويعطيه آراء منسجمة مع مباني المدرسة لو مع مباني الآخرين وما مع مباني يوم القيامة. أنا وأنت مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه الناس بيني وبينها ألقت بقيادها إلينا بدليل أنه الملايين تستقبلنا، والملايين تضحي لأجلنا، والملايين تنادي باسمنا، ولكن فعلنا لهم شيئا أو لم نفعل؟ ولم نفعل، نحن تركناهم وإلا هم جاءوا إلينا. قضية مسؤولية لا يتبادر للذهن مولانا أنه ما عندنا مسؤولية. لا مسؤولية أكو، لابد أن تجيب يوم القيامة، وإلا أنزع هذه العمة، لأنه هذه علامة أني أمثل من؟ أمثل الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، مثل القطعة التي تضعها المهندس أو الطبيب يضعها على كذا. إذا أخطأ يحاسب، يقول بابا هسه أنا خليت في القطعة، يقول لا أنت مو من حقك تخلي القطعة وأنت مو مؤهل لهذا الموقع. على أي الأحوال توجد اتجاهات أربعة ونظريات أربعة. النظرية الأولى هذه التي أشرنا إليها بالأمس، وهي التي قالت بأن الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة لم يعط أي صلاحية من الصلاحيات أبدا، لا ولاية عامة ولا ولاية ماذا خاصة، لا كلية ولا ماذا ولا جزئية، كأي فرد من أفراد الأمة. تقول لعد هذه الفقيه كذا، يقول نعم أجيز ماذا أجيز أن يفتي الناس، يعطي رأيه، يسألوا طهارة شنو، يقول كذا، أهل الكتاب شنو يقول طاهر، ذاك نجس، ذاك حلال، ذاك واجب، لا فقط. حتى القضاء التفتوا جيدا، اللي بالأمس قرأنا أن السيد الخوئي ماذا قال، قال بعد الإفتاء والقضاء حتى القضاء يقول لم يدل عليه دليل، ولكن من باب الحسبة أنه لابد أن نرفع مخاصمات الناس، وإلا لم يوكل إليه من الإمام أمر ماذا، أمر القضاء ورفع المخاصمات والمرافعات بين الناس. هذا المعنى بشكل واضح وصريح في كل تراثة السيد الخوئي يؤكد عليه ويركزه من تلك المواضع المفصلة أعزائي، ما أشار إليه في أواخر كتاب الاجتهاد والتقليد من التنقيح، يقول الولاية المطلقة للفقيه وتفصيل الكلام في ذلك أن ما يمكن الاستدلال به على الولاية المطلقة للفقيه في عصر الغيبة أمور أولا وثانيا والجواب وثالثا والجواب 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 عن ذلك أن الأمور المذكورة، لأن السائل يقول له يعني المستدل يقول بأنه أساسا أكو قضايا لا يمكن أن الشارع لا يهتم بها ويتركها بلا ماذا بلا ولي، يقول والجواب عن ذلك أن الأمور المذكورة وإن كانت حتمية التحقق في الخارج وهي المعبر عنها بالأمور الحسبية. الأمور الحسبية أعزائي تعريفها واضح كما أشرت إليه في كتاب الفقه شنو مدخل إلى لا المنهج الجديد في الفقه الإسلامي أو كذا فشيء راح من بالي اسم الكتاب، هناك أشرت أصلا الفرق نظرية الحسبة عن نظرية ماذا؟ عن نظرية ولاية الفقيه ما هي أساسا ومنطقة الفراغ تفصيلا موجود في ذلك الكتاب. الأمور الحسبية تلك الأمور التي لا إشكال أن الشارع لا يرضى بفواتها ولم يعين لها متولي خاص، لا خاص ولا عام أبدا، لا يرضى بفواتها بأي حال من الأحوال. يعني إذا ميت لا بد أن يدفن، الشارع يقول بأنه يترك في الشارع، يقول لا أبدا لا يترك، من المتولي؟ يقول متولي الولي، إذا ما موجود يقول كذا كذا، في النتيجة عدول المؤمنين، في النتيجة الناس، في النتيجة هذا العمل لا بد أن ينجز. إذن تلك الأمور لأنها أمور حسبية، لأنها بمعنى الأمور القربية التي لا مناص من تحققها خارجا، لا إشكال. خب أوكل أمرها إلى الفقيه، قال له للفقيه، يقول لا أبدا الفقيه مو مسؤول عنها. نعم القدر المتيقن من ذلك أن الفقيه لا بد ماذا أن يؤديها، كما أن الفقيه هو القدر المتيقن كما مر، إلا أنه لا يستكشف بذلك أن الفقيه له الولاية في عصر الغيبة، ما عنده ولاية، ولكنه نعرف أنه لا بد أن يؤدي ذلك. فإن تلك الأمور لا يمكن للشارع إهمالها، كما لا يحتمل أن يرخص فيها لغير الفقيه، فيستنتج في بذلك أن الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات، أما الولاية فلا. لماذا؟ لأن الولاية تحتاج إلى دليل. الأصل وجود الولاية لو عدم الولاية؟ الأصل عدم الولاية حتى بالنسبة للنبي والأئمة، إلا إذا قام الدليل، لأن الولاية لله سبحانه وتعالى. أما أو لو عبرنا بالولاية فهي جزئية تثبت في مورد خاص، أعني الأمور الحسبية. ومن هنا يظهر أن الفقيه مو عنده ولاية أن يحكم، ما عنده ولاية أن يحكم الأمة. تعلمون إدارة الأمة تحتاج مئات الأحكام. ماذا؟ هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا للسجين، هذا لكذا، هذا كلها أمور ماذا؟ أمور ولائية. ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال، حكم ما إله. نعم يستطيع أن يسأله يقول بأنه ثبت لي هالشكل، أما يحكم أنه هذا اليوم ماذا؟ يوم رمضان، أي لأن الحكم مرتبط بمقام ماذا؟ بمقام الولاية، وهو ليست له الولاية حتى في هذا. ولا نصب القيم على مسجد أو على 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 يتيم أو على معتوه أو على سفيه، حتى ذني ما عنده، بعد هذا يستطيع أن يدير الأمة هذا؟ أو المتولي من دون، لأن هذا كله من شؤون الولاية المطلقة، وقد عرفت عدم ثبوتها بدليل، وإنما الثابت أن له التصرف في الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج بنفسه أو بوكيله إلى آخره. وبهذا فذلكة الكلام، وبهذا أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، وإنما يعني بأي دليل كان، وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة. بل الثابت حسب ما تستفاد من الروايات أمران: أولا حجية فتواه، وثانيا نفوذ قضائه إذا ترافعوا ماذا؟ ترافعوا إليه. مو هو يقول ترافعوا إليه، نعم هم اختاروا وذهبوا إليه، فنفوذ قضائه هذا مو نفوذ قضائه بمعنى أنه يلزم، لا ما عنده ولاية أن يلزم، فقط يقول رأيي أن الحق لفلان، مولانا تأخذ الحق من فلان وتعطي، يقول لا مو وظيفتي أنا فقط أقول الحق ما من ما الفلان تعتقد. هسه إذا يعجب ذاك الطرف الآخر يعطي، وإذا ما عجب ماذا؟ لا يعطي. هذا المعنى أعزائي بشكل واضح وأصرح من اللي أشرنا إليه. أعزائي أشار إليه، إذا الإخوة يردون يراجعون، أشار إليه أيضا في مباني تكملة المنهاج، في مباني تكملة المنهاج الجزء الأول صفحة 224. هناك يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر. إقامة الحدود مولانا أن يعطي فتوى أن هذا الشيء حده كذا، هاي بفقاهة، أما أن يقيم ذلك الحد على شخص بعد، هذه ما مرتبطة بمقام الفقاهة، مرتبطة بمقام الولاية. سيد الخوي يقول أيضا هذه ما يلحق، يقول هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلا من فلان، ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة، ويدل على ما ذكرناه أمران: الأول أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة، وهذا ينافي اختصاصها. الثاني أن أدلة الحدود مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان، وهذه الأدلة تدل على أنه لا بد من إقامة الحدود. فيقول الفقيه يقيمها لا من باب أعطي الولاية، بل من باب الأمور ماذا؟ الأمور الحسبية. يعني حتى بقدر إقامة، وأنتم تعلمون بعد، هل يمكن إقامة دولة وما بها ولاية إقامة الحدود؟ لا يمكن. هو يقول ما عندها كذا ولاية، نعم من باب ماذا؟ من باب الأمور الحسبية عند هذا الحق. هذا التفصيل عندنا، راجعوا الأعزاء. وكذلك أعزائي أشار إلى هذا المطلب الأعزائي ذاهب دون مستند العروة الوثقة اللي هو كتاب الصوم الجزء الثاني صفحة 88 هذه عبارته. وملخص الكلام في المقام أن إعطاء الإمام عليه السلام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأي دليل لفظي، في القضاء لم يثبت، فما بالك بغيره. إذن هناك عندما يقول نفوذ قضائه لا من باب أن الإمام ماذا أعطاه ولاية القضاء، لا لا ما أعطى، إذن على أي أساس يقضي؟ يقول من باب أيضا الأمور الحسبية، ما يمكن أن الأمة تترك بلا ماذا بلا راع إذا تنازعوا أن يرفع ماذا أن يرفع نزاعهم، لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه. نعم بما أننا نقطع بوجوبه الكفائي لتوقف حفظ النظام المادي والمعنوي عليه، ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لكثرة التنازع والترافع في الأموال وشبهها من الزواج والمواريث، والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا جرم يقطع بكونه منصوبا من قبل الشارع أما غيره فلا، ومن هنا اعتبر إلى غير ذلك. إذن أيضا من باب الأمور الحسبية ونحو ذلك. إذن الاتجاه الأول يدعي أو صاحبه يقول بأنه توجد له ولاية أو لا توجد له الولاية، لا توجد له الولاية بأي معنى من المعاني، لا الجزئية ولا ماذا ولا الكلية. الاتجاه الثاني أو النظرية الثانية، النظرية الثانية أعزائي اللي هذه أنا أتصور أنه الأعزة على ذكر من هذه النظرية، وهي نظرية سيدنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه. سيد الشهيد يعتقد بأنه الشارع أعطى الولاية للفقيه الجامع للشرائط المتصدي، ولكنه هذه الولاية محدودة بحدود ماذا؟ منطقة الفراغ. يعني لا يستطيع أن يقول لواجب أنه غير واجب، ولا لحرام أنه ليس بحرام. نعم فيما يتعلق بالمستحبات بالمكروهات بالمباحات، يعني المباحات بالمعنى الأعم، يستطيع لضرورات أن يوجب أو ماذا أو أن يحرم. إذن السيد الشهيد قائل أولا بأصل الولاية، ولكنه قائل بأن دائرة هذه الولاية مختصة بأين؟ ها؟ بمنطقة الفراغ. هذا البحث أعزائي إذا الإخوة يردون يراجعوه بشكل تفصيلي لعله أفضل موضع بحثه. طبعا كتبت دراسات كثيرة عنه ومناقشات مفصلة موجودة في إيران وغير إيران، ولكنه في وقت آخر. هناك عند في بحث مبدأ تدخل الدولة في آخر كتاب اقتصادنا إلى أن يصل لماذا وضعت منطقة فراغ، ثم يقول منطقة الفراغ ليست نقصا، ثم يقول الدليل التشريعي والدليل، إلى أن يقول وعلى هذا الأساس وضع الإسلام منطقة الفراغ في الصورة التشريعية التي نظم بها الحياة لتعكس العنصر المتحرك وتواكب تطور العلاقات بين الإنسان، والدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحية كهذه لملء منطقة الفراغ هو النص القرآني، وحدود منطقة الفراغ تضم إلى كل فعل مباح تشريعيا بطبيعته، يعني بعنوانه الأولي، نعم يستطيع أن يوجبه لمصلحة أو أن يحرمه ماذا؟ ها؟ لمصلحة أخرى. ولذا بعد لا نطيل الكلام في هذه النظرية، وهي النظرية الثانية اللي حدود فد 20 صفحة أكو بحث عنها، الإخوة إن شاء الله يراجعوها. أما النظريتان الأخران وهما الأساسيتان وعليهما البحث إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.